بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في أن التعارض واضح فيما بين الطائفة الثانية التي تضمنت جواز ترجيع الصوت بقراءة القرآن مع كون الصوت حسنا، وبين ما دل في الطائفة الثالثة على حرمة التغني بالقرآن. وقد ذكرنا فيما سبق في مقام دفع التوهم أنه لا معنى لحمل ما دل على النهي عن التغني بالقرآن على الكراهة، وما دل على جواز وما دل على جواز ترجيع الصوت على أنه هو الأصل في الحكم الشرعي من حيث نفي الوجوب، وما دل في مقام النهي يكون نهيا تنزيهيا، على غرار الجمع بين الأحكام بين الظواهر الأدلة التي يكون في بعضها دلالة على الجواز وفي بعضها دلالة على الحرمة، فيحمل ما دل على الحرمة على الكراهة بقرينة ما دل على الجواز. قلنا أن هذا في غير محله، لا يمكن البناء عليه، لأنه أدلة الحرمة آبية عن الحمل على الكراهة، وذكرنا بعض القرائن في ذلك، لكن هو الأمر يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من التعميق والتحقيق. فما قد يقال من أنه يمكن الحمل على الكراهة لأن التغني بالقرآن فيه آثار وضعية، من جملتها عدم فهم روح القرآن والانشغال في ترجيع الصوت المطرب، وهذا بحد ذاته سبب وجيه لخوف النبي صلى الله عليه وآله على القرآن من هذا الفعل على المسلمين، واللازم منه الابتعاد عن الالتزام بمضمون القرآن والاهتمام بالجانب الصوتي والاهتمام باللحن. وقد يؤيد ما ذكر ما ورد في الحديث لا يجوز تراقيهم أو تراقيهم، وقلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنه، أي أن مثل هذه القراءة لا تنفع القارئ ولا المستمع لبعدها عن الاهتمام بالمضمون. والتراقي يعني هاي المنطقة اللي هي دون الرأس، اللي هي كأنه يعني لدبين أن القرآن لا يصل إلى عمق يعني فكرهم على عمق كلامهم، فكأنه كناية عن الانشغال الصوتي بالقرآن وإهمال التدبر والمضمون القرآني. هذا الكلام ليس تاما، وذلك لقاعدة أظن أنها نافعة جدا لنا في تنضيج الاستنباط الفقهي والفهم العرفي، ذلك لأن التفكيك في نقد القرائن ليس صحيحا، فالظهور يتحقق من مجموع القرائن، وليست القرائن من سنخ الأدلة عليه كما في المسائل الكلامية عندما يكون عندنا بحث ونذكر عليه 5 أدلة مثلا، ثم نأتي نراجع الأدلة واحدا بعد الآخر فنجد أنها ضعيفة وغير تامة، لا يسعنا أن نبني على المدعى الذي أقيمت هذه الأدلة عليه. لماذا؟ لأن هذه الأدلة إذا ما كانت تامة ما تصلح لإثبات المدعى، حتى وإن تراكم صار 20 دليل ما له أثر، المهم الدليل تام واحد ويكفينا، إذا واحد ما موجود بعد ما ينفعنا. أما في القرائن الأمر مختلف، أصلا جوهريا مختلف، فلهذا منهج البحث وطريقة البحث في باب القرائن، في باب الاستظهار اللفظي، استظهار من الألفاظ والشم الفقهي، ينبغي أن يختلف عن هذه الطريقة، طريقة ملاحظة الأدلة. فالقرائن ليست أدلة، بل الظهور يتحقق من مجموع القرائن. فاللازم النظر إلى المجموع، كل القرائن. فإذا وجدنا أنه مع كل هذه القرائن لا يبقى ظهور، نرفع اليد، وفي مثله يبطل الاستدلال مثلا والاحتجاج بالقرائن لإثبات المدعى. أما إذا وجدنا الأمر ليس كذلك، بالمجموع يصير ظهور، وهذه هي نكتة الظهور، مجموع القرائن. عندها مناقشة قرينة، قرينة بطريقة تدقيقية، مثلا تستفيد من النقوض لأن هي ليست موجبة كلية، أو تبين مثلا بعض الجهات الأخرى التي قد تتناسب مع هذه القرينة، هذا ربما يكون وجيها من نقيم الموضوع على أساس معالجة القضية. أما من نريد ننظر معالجة القضية كأنه بطريقة الاستدلال، أما من نريد ننظر إلى منشئية القرائن للظهور فهي منشئية مجموعية وليست مفككة، يعني مثل الوثوق بالصدور. في الوثوق بالصدور لا يسعك أن تأتي إلى كل رواية الرواية فتنقض دلالتها على الصدور أو حجيتها على الصدور، ثم تنتهي في نهاية المطاف تقول أن كل واحدة منها لا تصلح، إذن ما راح يثبت الصدور. هذا واضح هنا في مثله، لا نبني على ذلك. العلاقة بين القرائن والظهور من هذا القبيل. فلهذا إذا راجعنا وجدنا أنه مجموع القرائن هي تفيد الظهور بالحرمة إلى حد بحيث حمل على الاستحباب يكون غير عرفي. القرائن ما هي مجموعة؟ أولا السياق، سياق جدا قوي. صحيح إحنا لو كان السياق وحده ربما لا نبني على المدعى، قابل أنه يتخلف السياق، صحيح السياق مو قاعدة كلية، صحيح، لكن هو مو بالنتيجة ما نقدر نلغيه نحذفه. فأولا السياق، ثانيا نكتة الخوف عليهم، والخوف يكون من الأمر الذي تترتب عليه أضرار وخيمة بحيث يصير خوف، أما مجرد أن يصير بغضاضة هذا عادة ما يناسب الخوف، إلا على سبيل المبالغة، على سبيل الكذا، التأكيد على هذا، فرض أنه هناك ضرورة أن الإنسان يبلغ إلى مراتب الكمال فكأنه راح يفارق هذه مراتب الكمال، ما أشبه ذلك، ممكن بقراءة خاصة يحصل، يعني يكون يعني يستعمل الخوف في موارد جائزة، لا أريد أن أنفي ذلك، ولكن شأنه منقول خوف يعني ماذا؟ يعني هناك خطر الذي يخاف منه، الخطر يعني ماذا؟ يعني هناك حرمة مو هناك كراهة. وكون قلوبهم مقلوبة والترقي منه حتى إلى قلوب من يعجبه شأنه، القلب المقلوب يعني قلب منكوس، قلب المنكوس يعني القلب اللي يكون بعد جدا بعيد عن الله، يعني هذا من أسوأ الحالات التي وصفت في يعني النصوص الشريفة، نص القلب مقلوب يعني ماذا؟ يعني كأنه بعد هذا راح يصير بعيد عن المعرفة، عن الفهم. هو هم ماكو مانع أنه هو الغناء من مفاسده، هو هذا احنا تقدم أن الغناء يوجب النفاق، أن الغناء كذا، ماكو مانع أن هذا من مفاسد الغناء. فإحنا ما نستدل فقط بقوله قلوبهم مقلوبة، وإنما هذا يصير أيضا هي جزء من مجموع القرائن، والأدهى من ذلك قلوب من يعجبه شأنهم، حتى من يعجبه شأنهم هذا هم راح يبتلى بهذا الابتلاء، يعني القضية هواي شنيعة، مو مجرد هو الفعل نفسه مبغوض، حتى من يعجبه شأنهم يكون كذلك بمجموعها. الآن احنا الحجة هي مو القرائن، النكتة للحجة هي القرائن. القرائن بمجموعها تجعل الحمل على الكراهة غير عرفي، ماذا نفعل؟ بل حتى لو لم نلتفت إلى القرائن، أو التفتنا ثم التفتنا إلى ما ينقضها وبقي الظهور عندنا غير قابل للحمل والتأويل بالكراهة، هو أيضا يصير هو الحج. لأنه قد يصادف أنك تقرأ نصا من النصوص وتستظهر منه بما لا يقبل الشك ظهور، يصير عندك ظهور، ثم من تدرس النص بحسب المعطيات العلمية الأدبية التي عندك تجد أنه المفروض أن لا يكون ظاهرا. القرائن تقتضي خلاف ذلك، راح يصير عندك تدافع بين الجانب الفني الصناعي الأدبي وبين الجانب الاستظهاري. لا مو للبدو، لا الحقيقي البدو، لا خارج عن كلام الجانب، الجانب الاستظهاري. من يصير حالة من هذا القبيل، يوجد من شذ فقال بأن الحجية هي للجانب الصناعي، هذا شذوذ. ولهذا هم النتائج التي يصل إليها أمثال هؤلاء نتائج بعض الأحيان تصير شنيعة يعني في مضامينها. يوجد من يبني على ذلك، لا أريد أن أنفي، لكن هو البناء العقلائي إنصافا بحسب الارتكاز والسيرة، هل هي على الظهور أو هي على الجوانب الصناعية مثلا الأدبية والقواعد الأدبية اللغوية، ما نقول المهم هذا. وأصلا القواعد اللغوية والأدبية هي قواعد غرضها الأساسي أن تدرس أسباب الظهور، فإذا فشلت في معرفة أسباب الظهور فهي غير ناجحة، هي لم تؤدي وظيفتها أصلا، ما راح تكون ناجحة. يعني هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر، لا هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر، هذا غير ما احنا نقوله. هذا إذا كان عندنا هذا مطلب ثاني خارج عن بحثنا. احنا هنا فرضنا أنه عندنا ظهور مستقر مستفيدين، وهذا أصلا آبي عن الحمل. إذا لا كان القضية أخرى طبعا، إذا كان عندنا ظهور بدوي يتغير، بس هذا خارج عن كلامنا، من يقدر نقحمه في المقام. وعليه فبحسب ما يبدو لنا، واحد ينتهي إلى نتيجة أخرى، هذا بعد كل من هو استفاد، القضايا مو برهانية بحيث ملزمة. وعليه لكن المهم احنا ردنا ننبه إلى ما قد يوجب الشبهة، الوقوع في الشبهة، وهو التعاطي مع القرائن بهذه الطريقة. وعليه فلا ينبغي الحمل على الكراهة ويستقر التعارف. فإذا استقر التعارف، طبعا احنا عفوا مو يستقر التعارف، احنا بنينا على اننا نأخذ بروايات الحرمة ونبني على الحل ما لم يصل الترجيع الى مرحلة الغناء، يعني ما دون الغناء يكون جائزا. اللي قلنا هذا من اوضح مصادق الترتيل، الترتيل بعد ما بي هاي المقامات الغنائية والتأثيرات الصوتية على النفس اللي هي بيها شأنية التطريب، عادة ما بي هذا الشيء. فنقول هنا ترجيع راح يصير، وصوت حسن ومؤثر، وربما هو هذا المندوب أصلا من خلال ما ورد من تحزين الصوت وتحسين الصوت في النصوص الأخرى، ربما يكون هذا هو الأمثل والأنسب، ولكن على أن لا يتجاوز الأمر حده بحيث يصل إلى حد الغناء. أنا هذا الذي انتهينا إليه. لكن إن أبيت أو تنزلنا عن ذلك وبلغنا ووصلنا إلى التعارف، المسألة مهمة باعتبار ترتب عليها آثار، فإحنا نبحث بحوث تنزلية متعددة. فإن استقر التعارف فإن الترجيح يكون بالشهرة كما تضمنته بعض نصوص الترجيح بين المتعارضة. والترجيح بالشهرة يقتضي البناء على الحرمة، يعني خذ بما اشتهر بين أصحابك، إذا بالكم الرواية فإن كذا ودع الشاذ النادر مثلا المجمع عليه لا ريب فيه، ما أشبه ذلك من التعبيرات. هنا واضح أن الشهرة هي مع نصوص حرمة الغنى، لأن إحنا لم يبلغنا من نصوص النصوص الدالة على جواز الغناء بإطلاقها، لم يبلغنا إلا رواية أبي بصير. وأما الطائفة الأولى طائفة تحسين الصوت قلنا أصلا ما بها دلالة على المدار، بالكم إحنا فككنا الطوائف، فالبعض يأتي إلى كل نصوص تحسين الصوت ويدمج معها رواية أبي بصير فيقول هذه النصوص تجوز التغني بالقرآن، هذا مطلب آخر. أما ما عدا ذلك إحنا جتني عند رواية روايتين عن التغني وقلنا أنه هذه مو تامة وربما أصلا المراد منها شيء آخر. النصوص التي واضحة أنه يمكن أخذها بنظر الاعتبار من حيث الحجية هي رواية أبي بصير فقط، في مقابلها روايات كثيرة دلت على النهي عن التغني وبألسن متعددة، يتخذون القرآن المزامير إلى آخره مما سبق الحديث عنه. فإذا الشهرة تكون مع ماذا؟ الشهرة تكون مع روايات الحرمة وليس مع روايات الجواز، ما اشتهر بين أصحابك على مستوى الرواية، بل ما اشتهر بين أصحابك حتى على مستوى الفتوى هو ماذا؟ لأن المشهور بين الفقهاء هو ماذا؟ هو الحرمة. فإحنا الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية كلاهما يتضافران لإثبات الترجيح لنصوص الحرمة ومع التنزل عن ذلك. إذا استقر التعارض بين ما دل على حرمة التغني بالقرآن وجوازه، فهل نقدم أدلة حرمة التغني لأنها موافقة للآيات التي استدل بها آل محمد صلوات الله عليهم على حرمة الغناء من قبيل ما ورد في الكهف الشريف عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال هو قوله تعالى ومن الناس، هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الدهر. طبعا هنا احنا بعد كل ما نحاول نخرج من طبع الاختصار في بعض الأحيان صعب أن واحد يخرج تماما، احنا في نصوص التي دلت على الاستدلال بالآيات أو تطبيق الآيات أو تفسير الآيات بالغناء نصوص كثيرة، ونحن جعلناها في الطائفة الأولى من طوائف حرمة الغناء، إذا بال طوائف السبعة أول طائفة منها هي هذه كان. وهناك إحنا ميزنا في الاستفادة بين النصوص، بعضها كان لا يدل على حرمة مطلق الغناء وإنما يدل على حرمة الغناء في حدود ما هو واضح أنه فيه إضلال عن سبيل الله، وبعضها في حدود هذا ما عدا ما واضح يعني مجمل كان من هالناحية، بعضها لا كان مفادها حرمة الغناء مطلقة. فإحنا أخذنا انتقينا فيما استحضرنا من النصوص التي ورد فيها الاستشهاد بالآيات، أخذنا من النصوص ما بنينا على ظهوره الإطلاقي لحرمة الغناء في كل موارده. واضح إن شاء الله. والآن راح نذكر بعض هذه النصوص أو لعله أكثر بعضها مو كلها ما راح نذكرها. الرواية الأولى سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء قال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهو حينما يسأل عن الغناء الظاهر منه يسأل عن الغناء بعضه أو بعضه أو يسأل عن الغناء مطلقا، يسأل عن الغناء مطلقا. فهو عندما طبق حتى لو كان بحسب الظاهر الأولي، لو أردنا أن نأخذ الآية تكون الآية محصورة دلالتها في حدود ما واضح أن فيه الضلال، بس هنا تطبيق الإمام ماذا نفعل له؟ هو طبق على مطلق الغناء، فإذا طبق على مطلق الغناء سنكتشف أن الغناء بطبيعته هو مصداق ولو تعبدي،
مو إلا حقيقي، ولو تعبدي يكون مصداق تعبدي مثل المطلقة رجعيها لزوجة، ولو يكون مصداق تعبدي للإضلال عن سبيل الله، أو ربما مصداق تكويني لكن مغفول عنه لا يعرف إلا بدلالة المعصوم، هو فيه منشأ للإضلال، إذا هو موجب للنفاق، إذا هو موجب لأن تكون قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم ما أشبه ذلك، هو هم راح يصير بإضلال عن سبيل الله، يعني المفهوم نفسه ما راح يبتعد. وعليه فسيكون المضمون القرآني ملائما لنصوص الحرمة. وأيضا وما ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قد قال مما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يعني أيضا انطبق عليه إذا أكو عام وخاص هو أن الإضلال أوسع من الغناء، مو إذا أكو عام وخاص أن الغناء أوسع من الإضلال، وهو مما بعد واضح صحيح، وهو هم في مقام البيان للنسبة بينهما، فإذا يعني الغناء كله راح يصير منهم، فأيضا الدلالة واضحة، واضح إن شاء الله. وأيضا ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الرجس من الأوثان هو الشطرنج، ونحن في وقتها من بحثنا الشطرنج في العام الماضي بحث مفصل في حكم الشطرنج، كانت هذه الآية هي هذه الرواية من أهم الأدلة على حرمة الشطرنج مطلقا، انطبق عليه الرجس من الأوثان. فبعد مو تقول لي أن الرجس من الأوثان لا، هاي الظاهر الأول منها يعني هاي الأصنام التي تعبد من دون الله، هو قاعد يطبقها، المعصوم قاعد يطبقها، ماذا نفعل؟ تصديق بهم اتباعهم صلوات الله عليهم، كونوا مع الصادقين بعد يقتضي الأخذ بذلك، فحتى لو خفي الأمر علينا فنقول هذا مصداق تكويني أو في أقل التقادير هو مصداق تعبدي، بس بالنتيجة ينطبق عليه صحيح. هذا بالنسبة للشطرنج، خل الغناء نفس الشيء. ماذا قال؟ وقول الزور الغناء، قول الزور الغناء يعني ماذا؟ الغناء مطلقا ظاهرا مو بعض الغناء، ولا لو كان بعضه لو كان نستفيد من عنده أنه هذا ما بيدلال على حرمة الغناء، لأن احنا ما ندري هذا البعض شنو، فأي حصة إلا إذا حصة متيقنة أي حصة عنده، بينما هو الظاهر منهما لا إطلاق ما قيد، فالإطلاق يكشف عن أنه الغناء مطلقا هو من قول الزور أو هو قول الزور. وعليه فهذه النصوص تدل على أن القرآن ردع عن الغناء، فإذا حصل تعارض بين دليلين أحدهما يدل على جواز الغناء ولو ببعض حصصه والآخر يدل على عدم جوازه، فالمرجع في مقام الترجيح بين المتعارضين هو الأخذ بما وافق كتاب الله والإعراض عما خالف كتاب الله، فإذا ما يوافق كتاب الله هو هذا. ولكن قد يقال، وهذا مطلب مهم قلنا هذا فيه شأن أصولي أشرنا إليه بالأمس لكن ما فصلنا، قد يقال إن الآيات الشريفة التي يراد الترجيح بها على أساس أنها موافقة لأحد المتعارضين ممرجحة له ليست ظاهرة في تحريم الغناء بحد نفسها، بل إن استفادة التحريم منها متوقفة على ما ورد في تفسيرها من أحاديث، والترجيح بموافقة الكتاب متقوم بكون مفاد الآية هو وحده ظاهر بما يوافق أحد المتعارضين، وأما إن كانت الموافقة متقومة ومتوقفة على دلالة الحديث على مفاد الآية وتفسير الآية بالحديث لها فهو من الترجيح بموافقة الحديث للترجيح بموافقة القرآن. هذا قد يقال هذا المطلب، ولكنه يندفع بأن المناط في الترجيح بحسب ظاهر روايات الترجيح بموافقة الكتاب هو كون أحد المتعارضين موافقا لواقع القرآن وحقيقته، من باب أن القرآن لا يأتيه الباطل، من باب أن القرآن هو المحور، من باب أن القرآن هو حبل الله المتصل، من باب أن القرآن هو الثقل الأكبر، وإلى آخره من الأمور التي دلت على محورية القرآن في المعارف الدينية عموما. زين، هذا الأمر هذا متقوم في مقام تشخيص الصغرى أن هذا من القرآن أو لا، تشخيص صغرى القرآن، هذا متقوم بالظهور القرآني البدوي فقط، فهذا متقوم بواقع القرآن. فإذا أثبت لنا واقع القرآن أو واقع مضمون القرآن حديث من الأحاديث، فهذا الحديث راح يكون إلى دور إثبات صغرى الكتاب. فإذا ثبتت صغرى الكتاب فموافقتها تكون مرجحة للحديث الذي يتعارض مع ما يخالفها. واضح إن شاء الله؟ وعليه فإنما يثبت من صغرى المضمون القرآني من بتوسط الأحاديث الشريفة يصلح أن يكون ميزانا للترجيح القرآني بين المتعارضين. من واضح أنه المناط بحسب ظاهر الأدلة في الترجيح مو هو مجرد ظهور، وإنما يقول أنت شوف ما وافق الكتاب ما خالف الكتاب. زين، كيف أعرف الكتاب؟ الظهور هو أيضا إثبات تعبدي عقلائي ممضى، ظهور يثبت ماذا؟ أن هذا من القرآن، صحيح لو لا؟ زين، فمثل ما الظهور يثبت أن هذا من القرآن يصير حجة ممضات، حجة عقلائية ممضات شرعا، فالظهور الذي العفن المفاد القرآني، فالظهور هو حقيقة مو هو عين القرآن، هذا كلش لازم يصير واضح. الظهور هو طريق إثباتي للقرآن، صحيح؟ فإذا قام لدينا طريق إثباتي للقرآن غير الظهور وهو الحديث الصريح الذي يقول هذا من ذاك مثلا أو يبين هذا المضمون، إذا دل بعد ما صار ظهور صار نص مثلا لكن من خلال الحديث، أيضا ثبت أدنى صغرى القرآن في هذا الموضوع. من ثبتة الصغرى الكبرى تنطبق عليها، ما وافقها فخذوه، ما خالفها فذروه. واضح إن شاء الله؟ طبعا ماكو مانع. هو ظن بالصدور إذا حجة نبني عليه، إذا مو حجة ما نبني عليه دائما. فالمهم هو الأهمية للقطع، هو شنو هو قال الأهمية؟ خذ مثلا ما مثلا دع عنك مثلا دع ما يريبك ما لا يريبك، شلون دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مثلا، مو من هذا الباب، من باب حجية القطع ومرجعية القطع، من باب مرجعية القرآن بالخصوص، لأن القرآن هو إلى خصوصي. فإذا ثبت أن هذا مضمون القرآن لازم نأخذ به، يعني القضية مو هي من صغريات حجية القطع، هي أكو إلى موضوعية، القرآن هو له موضوعية في المحورية والمرجعية الترجيحية. يبقى هذا لازم نثبت أنه هذا، إحنا عندنا طريقان للإثبات، بعض الطريق أكو اللي هو المتعارف الأخذ بالظهور، لكن إذا أجى ظهور، إذا أجى دليل من الحديث يردع عن الأخذ بهذا الظهور في مثله. هل يسعك أن تقول أن هذا موافق للكتاب؟ لو لا ومسك. إذا أجى حديث غير هذا مسألتنا، أجى حديث يردع، احنا مثلا ظاهر من الحديث كذا، ظاهر من الآية معنى من المعاني، لكن اجي حديث يقول هذا مو هو المراد مثلا، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، قد يكون الظاهر الاول منها يعني علماء اهل الكتاب. فاذا اجت الرواية قالت لا اصلا مو هؤلاء، هذول اذا ترجعوا لهم يعني اصلا يضلوكم، يدعوكم الى ما هم عليه، ما هم فيه مثلا من اعتقاد، وانما اهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله عليهم شخصت. فهل يسعني أن أرجح حديثين استنادا إلى الظاهر المردوع عن الكتابي لأهل الذكر؟ لا، نقول له ما يصير، لأنه هنا إجى رادع ومانع من الأخذ بالظهور، فإذا هذا الظهور سقطت حجيته. شنو معنى سقطت حجيته؟ يعني إثباتيته الصغروية للمضمون القرآني سقطت،
يعني هذا معنى الحجية، حجية الضرورة يثبت أن هذا مقصود، أن هذا مراد القرآن. فإثباتي الصغرى يعني إثباته لأن هذا صغرى من صغريات القرآن سقطت، إذا سقطت بعد ما يمكن التعامل عليه. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير الظهور طريق لإثبات الصغرى القرآنية. فإذا ثبتت الصغرى القرآنية بطريق آخر سوى الظهور، وهو مثلا كلام أهل البيت صلوات الله عليهم، أيضا نأخذ به المناط واحد.
نعم. وإن قلت
ولو تنزلنا جدلا، يجي البحث عن العامة أيضا بكلام، والحمد لله رب العالمين.